الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في البداية أنا أشكر الشيخ دكتور جزاه الله خيرا على هذا الملمح الذي يعني أحيي نفسي كعضو أنصار السنة، وأحيي الشيخ جزاه الله خيرا كعضو أنصار السنة. أنصار السنة رسالة وأنصار السنة جماعة، أظن أخواني كده يفهمون ما المراد. أقول أنصار السنة رسالة وأنصار السنة جماعة. هذا الملمح الذي قاله الشيخ جزاه الله خيرا لم أجده ولم أره في أي فئة حركية من الجماعات المعاصرة. أنا عارف أن أقوله تمام، لم أجده أبدا، ولم أراه من الشيوخ المعاصرين اللي وقعوا في وهدة المخالفة وأعلنوه، لم أجده. حد شافه؟ دي من طريق السلف، وعندي فيه شواهد عديدة بأسيد صحيحة وحسن وغير عن إيمة كبار أعلام صحيح؟ فالرحم بيننا هو إيه؟ العلم على طريقة السلفين الأخيار من عصر الصحابة إلى اليوم. أستطيع أن أدلي لك بدلو في عشرات الأمثلة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم. فالرحم بيننا هو العلم المأثور، من أين لك؟ كان يقال لي إياك أن ترتفع بخشمك على الأكابر وعلم السلفيين، تعلمت كده صح؟ فجزا الله خيرا، وهذا ملمح أدبي رائع، أدبي للعلم. إخواني الفضلاء، أنا وأنتم نتعلم منه، ما تمرش كده صحيح؟ الفرق الحركية دي تخلي واحد يقول له كده يا شيخ أنت في كده، ولا تقال له كده على طول القاعدة، أخرجوه من قرياتكم إنهم أناس. أنا ما مش هقولها كآية تمام، على طول هيطلق بالثلاثة طلقة بائنة، ما عندناش الكلام ده. ما قانون لا يقال للكبير من أين وكيف، ممنوع. وهذه مندوحة الأنصار السنة، أدركت عليها الشيخ رحمه الله صفة أخذ نور الدين، والشيخ شبط رحمه الله، والشيخ زكريا رحمه الله، رأيتها بعين وسمعتها بأذن منه بمندوحة جميلة على ذكة اللقاء. مش هتشوفها ولا تشوفها مع الفرق الحركية اللي ممنوع لهم، تربوا على الولاء والبراء في المنشط والمكره والسمع والطاعة المطلقة من غير لما ولا كيف، تمشي حد البصر لا يمين ولا شمال ولا الهوى، أي سين جيم بره في غيره هنربيه على كده. فجزا الله خيرا وبارك الله فيه وفيكم حال استماعكم واقتدائكم بسلفكم الصالح. بالنسبة لي على القاعدة اللي احنا بدأناها، او على الشرط اللي بدأناه في اول مجلس، بأجل اخواني ملامح من حقيقة الفقه المقارع. كلمة فقه مقارع بنسمعها كلمة جميلة، كلمة يعني لها وزن ولها ثقل، وكل او معظم المعاصر بيتعالى بها فقه مقارن فقه مقارن. لكن سبق وان قلت المجلس السابق ان فقه المقارن دي غابه، ومش اي حد يمشي في الغابه. يمشي في الغابه ده يكون مسلح، يكون معاه كشاف كويس، والا هيتخبط في جحر ضب وجحر الافاعي وجحر العقارب الى اخره صحيح. هي دي. فالذي أمليت أو أملي على حضراتكم سماعا دلائل، وعند عشرات الأدلة والمثائل في هذا الباب، ما عرضت عليكم مسألة في المجلس السابق فيما يتعلق بكسر الصلاة حصل، فأعطيك المسائل اللي هي أنت بتسدي منها في الرجل المعاصر حال تعرضك لهذه المسألة بكلاما أو سؤالا إلى آخره. اتربينا او تعودنا على ان مفيش في قول بيقول وفي قول بيقول، شغل الهندقه دي ما مش معروف، أبدا، ده منهج، منهج عليه إما كبار أعلام محررين حفاظ، شافعي، أحمد بن حنبل، ابن المديني، ابن خزيمة، البيهقي، ابن المنذر، ابن خيخ العيد، أئمة كبار مصنفاتهم موجودة على هذا الأمر. استقصاء المسألة بالمرويات ثم البت فيها فيما يتبين لهم خلال مروية، سواء كان حديث أو سواء كان فقه على طريقة المأثور هكذا، تمام. وصنوا فيه المصنفات العالية، يجيب الصحابة المرفوع بعدين أقوال الصحابة بعدين التابعين، وأخرهم اللي إما الأعلام المشهورة أو المعنية بجمع المسائل في خلق الأربعة وغيرهم، غير كده لا، تمام. فهذه رسالة من ضمن الرسائل كانت طبعت أظن 2006 ضمن الفقه المقارن كما بنشرحه قديما. أنا بعرض المسألة وبشرح المسألة مع أخواني اللي هم الحضور منذ البداية، وفجأة الإخوة بيقولوا لي إزاي ده العصر اللي احنا فيه غير كده، إيه غير كده؟ قال لا ده كده ماشيين تبع كل ما هو في العرف، سفر يبقى سفر، في الخفيف سفر يبقى سفر، في العصو سفر يبقى سفر، في العاشر سفر يبقى سفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في فرسخ وفرسخين وميل وميلين إلى آخره. طبعا كانت المفاجأة لإخواني ككثير من المسألة التي سبقت وهذه، فالإخوة مشكورين جمعوا المسألة من الشرح وكانت الطبعة لهذه الطبعة اللي هي دي. فده مثال أعرضه عليكم على الطريقة السابقة. إن شاء الله يأتي بعده شيء لم يرد فيه نص صحيح، مسألة بسيبها لوقتها لم يرد فيها نص صحيح ومع ذلك جرى عليها العمل سلفا وخلفا لم يشد واحد إلا بعض المعاصرين وتبعه خلق كثير، هيبقى المعول على اتباع سلفي ولا المعول على اتباع المعاصر؟ احفظوا دي علشان لما نعرضه المسألة يعني عنونا بعنوان نفع أهل العصر بحد مسافة القصر، ونعرض المسألة برضو بهدوء عشان نفهم ايه المطلوب على الطريقة التي سبق وانا عرضتها. صبر المرويات اولا، مرفوعة موقوفة كل شيء فيها، كل شيء، الصحيح الضعيف باطل الموضوع كل شيء، لان هتجد في اقوال بتعتمد على المسروق، واقوال بتعتمد على المنكر، واقوال تعتمد على ما لا اصل له، ده عند الفقهاء لا سيما عند الفروع المذهبية، كتب الفروع المذهبية دي اكبر مشكلة، تمام. المحرر في المذهب طبعا لا يعترف بهذا ابدا، اللي هم الاوفياء والاصفياء منهم المحررون في المذهب ما عليهم بهذا الكلام، يخالف ما عليه جماعه القوم وياتي بالنص. طبعا الادبيات دي طبعا مجهوله اليوم او تعمدوا نسيانها او تجاهلها لانها تفضح، تمام. اللي بتكلم بالفقه وعندك رواية بتقول رواية بتقول وفي قول بيقول، ده كذب في الدين لا يعرف له طريق واحد عند السلف أبدا، تمام. فالرسالة بدأتها وهي على قولين، المسافة تقصر فيها الصلاة على قولين، التحديد وده قول إما الأربعة وجميع أهل العلم قصبة، تمام. الثاني لا تحديد، ده قول ابن حزم و تابع ابن تيمية وابن القيم بشراسة ككثير من المسائل، وقع في ابن تيمية رحمه الله وابن القيم تابع لابن حزم اغترارا ببعض الروايات اللي بيأتي بها ابن حزم، وهبين لكم ننجي المأخذ لابن حزم من هنا عشان نعرف منين القول ده جه منين ووضعه ايه ومناسبته ايه، لان من الثوابت المعروفة في فهم النص يا اخواني معرفة مناسبة ورود النص، كده خلاص انتهى الامر. يبقى سبب ورود النص بيديني فقه للنص، واضح كده ازاي؟ بنعطي المثال في محل ان شاء الله. وطبعا الخرقي وابن قدامه، ومن هنا جه الشاطئ الثاني. الاربعه ومن تبعهم طبعا جمع اهل العلم، قلت الاربعه بالذات كما قلت سلفا على انه هم الائمه المعنيه بالذكر خاصه، ان هم الذين احاطوا الايه مسائل الشرعية من عقيدة وخلافها، من عقيدة وخلافها في الدين، وإلا عندك الثوري وعندك الليث بن سعد والأوزاع وإسحاق بن مرغوي وأمة لهم فقه ولهم مسائل في الفقه. لانه الليث ضاع وضيعه المصريين كما ذكر بعض العلم اللي هم المتاخرون، والاوزاعي كذلك في الشام، والثوري في الكوفه، واسحاق بن راهويه كذلك في بغداد الى هذا الشكل. لكن هؤلاء الائمه الله عز وجل كان الله اراد بهم خيرا وحفظ عنهم العلم، فلذلك تنسب لهم الاقوال غالبا. والا لو فتشت تجد لمن ذكرت اقوال مثل هؤلاء او يخالفون او يوافقون، حتى لا تظن ان هم بس دول معنيين بالايه؟ بالعلم بس. لا، اللي ذكرون دول فحول، فحول ايضا، الليث اوزاعي، اسحاق بن راهويه، الثوري وغير هؤلاء. طبعا اعتمادهم على الوارد في الباب المرفوع بمفهومه والموقوف بمنطوقه. ايه الموقوف؟ الصحابه. لان اخواني تاصل فينا في المجال السابق ان الصحابه هم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اظن دي متفقون عليها صح؟ من الرسول الى الصحابه ومن تبعهم الرساله، الا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، اللهم اني قد بلغت اللهم فتشهد. وبقي بلغ هذه الرساله كما فعل الرسول، كما قال الرسول لما اثر عن ابن عمر وعمر وابي بكر وحذيفه وابن مسعود وامه من الصحابه، ان الله بعث الينا محمدا ولا نعلم شيئا، انما كنا نفعل كما راينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. دي الرساله. ابن حزم طبعا، وابن تيميه رحمه الله، ابن حزم يعني اعتمد على روايه البريد اللي هي عند مسلم، وخد النص بس وساب مناسبته، ولذلك شدد عليه الوطأة اللي هو الامام النووي رحمه الله تعالى، اخذ بالنص وترك مناسبه النص. دي فايده خدناها وناخدها بعدين ان شاء الله. طبعا اعتمدوا على انه لم ياتي التحديد، خدوا ظهر السياق، لا تسافر المرأة ثلاث أيام، يومين، يوما وليل. قالوا طيب معنى كده فيش تحديد، خلي بالك بقى، أخذوا الظهر الايه؟ النص. الشيء الثاني، قالوا إن الأقوال عند الصحابة متضاربة، لأن أنا عشان أفهم كلام الرسول لابد أرجع لمين؟ الصحابة اللي هم أعلم الأم، أعلم خلق الله بقول الله وقول الرسول، إن هم الذين نقلوا القرآن والسنة عن إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، تمام. ولذا قال عليكم بسنتي وسنة إلى آخره. طبعا المسألة وبالتالي فيها يكون حد المقام الذي ينبغي للمسافر به إتمام الصلاة. طبعا كالعادة هنطبق بقى اللي احنا درسناه، صبر المرويات كما ترى سريعا، وبالتالي بننظر في هذه المرويات، وبالتالي يكون الحكم ان شاء الله بعده. بعجل سريعا، نقف عند قول عز وجل فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تقرب. يبقى الرساله لمين ومين؟ اللي عشروه واللي بعد، رساله خاصه ورساله عامه. فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ولا تطغوا عن ايه بقى؟ عن حد الاستقامه. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك، لا تطغوا في حد البلاغ. اللي عندك قول بيه، ما عنديش قول ما عنديش. خلاص. هذا كده في شطط؟ مستحيل. في دخن؟ مستحيل. نرجع للاصل بتاعنا الثابت، ثبت العرش ثم انقش. هي دي الموضوع. بنحكي في دقيقتين لكن ليالي طويلة. ماشي يا اخواني، لكن هو ده ثمن العلم وثمن الطلب. ثم جعلناك على شريعة من الامر، ها فاتبعها، ها فاتبعها لمين؟ والرسول بلغها للذين تربوا معه، ثم قال هذه الرسالة بلغوها واشيعوها، والله سائلكم فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، يتكلمون بغير هذا الأصل. ولذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم في غير رواية عن اتباعي واتباع سلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. المسألة يا إخوانا حصرتها في 9 أبواب. الباب الأول ما جاء في قصر السفر في السفر البعيد، وبعدين ما جاء في قصر السفر في مصيرة ثلاثة أيام، في مصيرة يومين يوم وليلة، يوم وليلة، في مصيرة ستة أميال، ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، ثلاثة أميال أو فرسخ في البريد، وبعدين في أربعة أميال، كده تسعة أبواب. والتفصيل، الباب الأول ما جاء في قصر الصلاة في السفر البعيد، أبعد شيء ذكر وأقل شيء ذكر، ومن هنا وقف على الإمام الأربعة، لأنهم على علم وعلى يقين بأن الصحابة هم لسان حال من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن دي أمور تعبدية بنى عليها الشارع الحكيم أحكاما، انتبهوا من هذا الكلام. طيب، ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال لا تقصر الصلاة إلا في حج أو العمرة، سفر إيه بعيد. من وجه آخر كان لا يرى التقصير إلا لحاج أو معتمر أو مجاهد، في طبعا دي صحيح عنه، أسانيد صحيحة وأنا مخرجها تحت. اللي قال لا تغتروا بتجارتكم وأبشاركم، وأبشاركم تسافرون إلى آخر السواد وتقولون إنا قوم سفر، إنما المسافر من أفق إلى أفق. طبعا القشف إذا نقلت طبعا عن في غريب الحديث عبيد قاسم بن سلام، القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى، تمام، ويبيتون مكانهم ولا يأون إلى البيوت، وربما رأوه، وربما ركز من السياقات دي، وربما رأوه سفرا فقصروا الصلاة فنهاهم عن ذلك، لأن المقام في المرعى وإن طال فليس بسفر. ركز بقى ليه، لأنه رحال مش عارف إمتى يمشي وإمتى هيقعد. خلي بالك دي بقى هتذكر أكتر من 20 وارد من مأثور في كلمة حد المقام دي. فالأخذ أخذ، لكن في نقطة مهمة جدا، لماذا لم يعتبر هذه الأئمة سلفا في هذا الشيء؟ لأنهم كانوا كل هذه الذي ورد في وقت سفر النبي صلى الله عليه وسلم في أسفار النبي لسما فين؟ في السرايا والحروب إيش آخره، ما مش عارف بعض المشاعر، فأنا على ذمة الارتحال، إمتى الله أعلم، إذا أنا على ذمة السفر. ركز معي في هذا الكلام. طيب، من وجه آخر قال لا يغرنكم سوادكم، هذا السواد دي محلة هقولها لك الآن وده يبقى عليها الحكم، لا يغرنكم سوادكم هذا من صلاتكم فإنه من مصركم في سياق من كوفيكم. السواد، السواد قرية تبعد عن الكوفة، قرية بالعراق معروفة ومشهورة، حطتها بمع كوفيدين جاءت برواية أخرى، تبعد بسبعين ميلا، سبعين ايه ميلا، ركز بقى دي اعلى ما ورد في المسافة، اعلى ما ورد في المسافة. وده يبقى فيه هنا بقى الرد على القول الثاني اللي بيقول لك ان مدام في ثلاث ليالي ويومين وثلاث ايام ويومين يوم وليلة بقى كده مفيش في تحديد، سافة ايه مفتوحة للعرض. اذا مين يفهم منه هذا الكلام وماذا يعني باعلى مسافة وبأدنى مسافة؟ الصحابة اللي هم عاشوا الرسول وسافروا مع الرسول وحالهم حال الرسول صلى الله عليه وسلم. الميل، الميل يا إخواني طبعا دي الأمور اللي هي الحسابية المعاصرة، بعد بحث ونظر عايز أعرف الميل ده بيسوى قد إيه. إحنا بنتكلم بعصر السلفين الأميال وإشي بعض حاجات كده مكلكعة شرطيق، لازم أرجع أعرف من المقاييس والمعايير ده بيسوى قد إيه، الميل قد إيه. إذا بقول لك بالكيلة ومعرفش بعض حاجات كده لازم محتاج أنا كمعاصر أعرفها أخرجها على عصري عشان أقدر أوزن بيها، صح؟ اللي بتقول لك عندك الصاع، الصاع كم؟ كم والمدة قد إيه؟ طب أنا لا عندي صاع ولا عندي، مش هجيب كف صبري زي كف هذا الصغير زي كف واحد قد كده. فبدأ نحط المعايير إن إحنا نوزن بكف الرجل المعتدل عشان أقول لك أحولها من الصاعات إلى الكيلوات، صح؟ هنا بقى فايدة أنا أخرج الشيء الموجود وارد عندي وأمشيه مع العصر من الدين وليس بالمزاج. يبقى أنا خرجت على إيه؟ على أصول عندي. واضح كده إزاي؟ إذن هنا لا معرة ولا إشكاليات هنا. الميل وجدت فيه 1500 متر 1600 متر 1848 متر أقوال ذكرت فيه. في مثل هذه بتعمل إيه؟ لو خدت على 1500 مش ينفع، 1800 مش ينفع. يبقى الصح في مسألة الرياضيات اللي درسناها إن أنا أخذ مجموع الثلاثة وأسمهم على ثلاثة يديني متوسط الإيه؟ صح؟ رياضيا أنا ماشي صح. إداني اللي هو الميل وأعملت كل الروايات، يبقى المسافة هنا إدتني 1650 متر إعمالا لكل المرويات. لو ضربت ال 1650 في 70 ميل يديني كم؟ 1650 في 70 بيساوي 11550. هقسمه على 1000 هيحولها بالكيلوات 115.5 كيلو متر. دي اعلى ايه؟ اعلى مسافه. والمسح عن معاذ بن جبل وعقبه بن عامر ولكن لا يصح عنهما. ادي النقطه تمام؟ لا يصح. طبعا عثمان بن عفان رضي الله عنه، عن عثمان بن عفان صح عنه، قال بلغني أن قوما يخرجون إما لتجارة، ده عثمان خليفة راشد، قالوا ناس قالوا له يا إمام في كذا 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 تمام؟ كم أنت بتكون شيخ وتجلس وبيجي إخوانك من حولك بيقول لك يا شيخ والله أنت بيحصل كذا كذا كذا، فقول والله بلغني أن بيحصل في كذا كذا صح؟ فالإمام قال بلغني أن قوما يخرجون إما لتجارة وإما لجباية وإما لجش. إيه الجش بقى؟ الناس شغالين في المرعى، بيخرج لتجارة بجباية بيجيب شيء تمام، تجارة يرعى بمرعى إلى آخره. قال ثم يقصرون الصلاة. شو بقى الكلام؟ وإنما هذا تحص، وإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا. شاخصا هنحتاج دي بعد قليل. شاخصا او بحضرة عدو. شاخصا يعني خلاص خرج من السكن بتاعه وماشي، قال انا السلام عليكم لكم انا مسافر تمام. ذكرت لكم قول ابو عبيد في الجشر وعن عثمان من طريق ضعيف انما يقصر الصلاة من حمل الزاد والايه والمزاد. ركز اهو، دي معنى ايه؟ شخص. معنى شاخصا حمل الزاد والمزاد. تبقاش كده انت حاطط كده 5 جنيه هوصل لحد الزديق وارجع، انا راح لحد العاشر وجاء منتظرني صح؟ واضح معايا؟ يبقى حمل الزاد والمزاد لانه مسافر. استودعكم الله، سلام عليكم. وحل وارتحل، دي اللي أنا وجدتها بين السطور. قال شيخ الإسلام محمد بن تيمية في هذا الجانب بالنص من الفتاوى كما سيأتي لاحقا. ومعلوم في الأعراف أن حمل الزاد والمزاد والحل والارتحال لا يكون أو لا يتحقق إلا في السفر الطويل أو البعيد. ومفهوم هذا السياق وإن كان من وجه ضعيف يساوي منطوق القول من كان شاخصا. إداني هنا أصل أصول الفقه، وهو إن ممكن اللفظة تأتي من طريق صحيح لكن بالنسبة لي مبهمة، هتحتاج مني أنا أو الشيخ محمد أو أخوان الفضلاء يقولها يستنبط منها الحكم. فلما تأتي رواية من نفس أو عن نفس المذكور ولكن من طريق ضعيف، أصبحت الرواية ضعيفة بستفيد منها بإيه؟ بتوضيح المجمل او المضمر في السياق الصحيح، وديها شواهد كثيره تمام. ده منها، يبقى اصبح انا استفدت. وذاك الشيخ قال لما ذكرت قال ودي معنى ايه الشخص، خلاص معنى اتت من طريق ضعيف. الضعيف هنا بينجبر في ظل الصحيح تفسيرا للصحيح. ودخل ازاي؟ يبقى انا بعمل به في ظل الصحيح ما لم يخالفه، ان خالفه بخرجه بره، دعكم على بالشذوذ أو بالنقارة حد ما الحل محل المخالفة. طيب ثلاثة، محمد بن سيرين، طبعا ده من أعلام التابعين محمد بن سيرين من كبار أئمة التابعين. قال كانوا يقولون، من كانوا بقى؟ اللي عاشرهم، هم عاشر فئتين، عاشر، إما الصحابة أكابر الصحابة تمام، وإما التابع مثله ما فيش بعد كده بقى. كانوا يقولون بمن على قبله اللي عاشرهم صحابة أو من كبار التابعين، كانوا يقولون السفر الذي تقصر فيه الصلاة الذي يحمل فيه الزاد والمزاد. ده مين؟ طبعا صحيح عنه عند ابن شهاب وغيره. فما المقصود من قبل كانوا يقولون؟ وضحت لك سريعا بعيدا عن كثير بقى الكلام. معلوم طبعا ايه الاثر، يعد اثر عثمان الضعيف من هذا الوجه. هنا لابد من ذكر كلمه ابن تيميه كما يعني عولت عليها او ذكرتها تباعا في الفتاوى 24 على سطح 15 اللي هي الفتاوى الكبرى. كم مجلد؟
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
الشيخ قال ايه 42 لان دي ثلاثه تكمله خاصه مجلدات. فقال ولكن لابد ان يكون ذلك الى اخر كلام بقى طبعا اللي يهمني الان في النقل. قال مما يعد في العرف سفر سفرا. ركز من دي هنا خدوا كلمه ابن تيميه وراحوا ما حطوها على الشماعه. ابن تيميه قال مما. وانا من كم سنه في دريت برساله اخوان اتصلوا علي هناك في المعرض بتاع المعرض مخصوص ان في رساله بتقول ان العرف بيقيد الايه بيقيد النص هكذا على الاطلاق تمام. فايه الرساله انت بتجيب الرساله رساله بسيطه خالص كده رساله ماجستير لراجل سوري. الرساله كل اعتماده على هذه المساله قصر الصلب ابن تيميه قال انه لم يرد فيها نص وانه العرف العمل على ايه على العرف. يوصفني ان انا رحت جاي شاطر على ايه على كله بس وخد دون دي وراح ساب الباقي ده كان بسبب النص. طبعا ياتي كلام ابن تيميه وتبدوه ايه وضعه ايه رحمه الله وقف على اثر على الصحابه لم تثبت وقال ان صح وبنى الحكم على قوله ان صح عن خلال وقتها. قال مما يعد في العرف سفرا مثل ده كلام النص. عشان كده بقول دايما ما ينفعش ان انا اقص كلام ابن تيميه. ومن هنا اتهم ابن تيميه بالغشاشين والكذابين على هذا الرب. وابن تيميه مش قال ابن تيميه بيصول بيك وبيقول بيك. عشان افهم كلامه لازم اقرا المبحث كله واشوفه عايز يقول ايه. ما ينفعش اقص بين السطور. هنا قص بين السطور هذه. قال مما يعد في العرف سفرا مثل ان يتزود له يتزود ايه لسفره ويبرز للصحراء. ده كلام ابن تيميه بالنص المجلد 24 صفحه رقم 15 وياتي بعده. وهذا السياق لا ينبغي الغفل عنه. عندئذ لما شح قول ابن تيميه وتوجيهه على ما سبق أصحاب ابن مسعود وكده هقف على هذا. أصحاب ابن مسعود احنا مش هنستعجل بس بديكم ملمح من أصول الفقه المقارن. فاللي بيحصل في الساحة أنا بقول صدق رسول الله سيكون في آخر الزمان أناس من أمتي. ده حديث حسن في مقدمة مسلم وعند أحمد بن حبان وغيرهما. سيكون في آخر الزمان أناس من أمتي هيجوا كذبون دجالون يحدثونكم بأحاديث ببدع من الأحاديث سياقات بما لم تسمعوا أنتم ولا أبأكم. أنا ما قلتهاش ولا حصلت تمام. قال فإياكم وإياهم فلا يفتنونكم ولا يضلونكم. أظن إخواني الفضلاء وأنتم توقعون عن الله وعن الرسول وتنجرف أمثال وراء هؤلاء. مين اللي عليه التبع أنت ولا هو؟ أما أنت تنجرف أما العام يعمل إيه؟ صح؟ لا تغتر بمنصب ألف دال وعارف أنا بقول إيه وليه معهم نقاشات في الصبح ما في بضاعة بيضاء ما فيها شيء. إلا من تربى على ما تربى عليه من أمثال حضراتكم وإخوان الفضلاء، عاش لدين الله وتربى بعلم لدين الله. وإلا فلما تقلت شهادات كان يبقى معايا ومع الشيخ ومع أخوان الفضلاء ومشيخنا الكبار عشرات الشهادات، ولو شئتها لأردتها. وتعلمون أنا خريج أزهر، فكما كان اقتصر لمرحلة التصنيف عدد عشرات الرسالات، فالرسالة معنية بمسألة، معنية ببحث، معنية بعشرة حديث، حديث مئتين حديث كده، دون بألف دال له الكلمة غيره لا. طبعا دي خزعبلة وجن معروف بها، تمام. فانتبه إخواني من هذا الشيء، في ثناء الكلام بديك ثوابت لازم تعقلها، لأن بحبك وبغير عليك ومش عايزك أبدا تبقى في موطن وموقع دون. واضحك عايزك تبقى جبل، وانت واقف على المنبر جبل، وانت ماشي على الارض جبل، وانت قاعد في مجلسك جبل، بقرآنك بسنة رسولك تبع الاصحاب ومن تبعهم باحسان، بعقلك المميز لأصول الفقه والضوابط قبل ما تكلم اعرف في مطرح منين وجا منين، تبقى يقتدى بك حقا. اما ان تكون مقلدا للاخرين فتزل كما زلوا، يبقى ده خطر عليك مش على المتكلم. لكن ده احنا بنكبر دول بدون شيء، والإعلام بينفخ بيهم بدون شيء. لكن الحمد لله في قول إسحاق ابن راهوي: لا يغولنك أمر الباطل، فإن للباطل جولة ثم يتلاشى. أصحاب ابن عبد المسعود وهم أعلام من التابعين، هديك من هم: واحد علقمة بن قيس، دول أعلام كبار، الأسود بن يزيد النخعي، الحارث بن يزيد، عمرو بن شرحبيل، مسروق بن الأجدع، إبراهيم النخعي. فهؤلاء ستة كلهم كوفيون. إبراهيم طبعا لم يسمع بواسطة ابن مسعود، الوسط بينه وبين ابن مسعود على القمر، تمام، ده علشان إيه؟ لكن هو دايما مروياته عن ابن مسعود بواسطة على القمر، ما كانش أدراك أو خليص صغير. كلهم كوفيون. فعند ابن أبي شايب بن وجه حسن كان أصحاب ابن أبي شايب عن المصنف ابن أبي شايب، كان أصحاب ابن مسعود لا يقصرون الصلاة إلى واسط والمدائن، لا يقصرون الصلاة إلى واسط والمدائن وأشبههما. تعال نعرف إيه هي واسط وإيه هي المدائن. طيب المسافة بين الكوفة وواسط، واسط دي بلدة في العراق، المسافة بين الكوفة بين واسط 247.5 كيلومتر، دي بقى أبعدها عن دي أبعد مسافة من طريق التابعين أصحاب المسعود. والمسافة بين الكوفة والمدائن بلد أيضا على بعد نيف وستين ميلا. نيف دعنا إيه؟ ها؟ من كم لكم؟ بضع. والبضع من كم إلى كم؟ طيب قلتكم على بعد نيف وستين ميلا من بغداد. بالمعايير السابقة ذكرتها لحضراتكم 107.25 كيلومتر. طبعا ده واضح في بعد المسافة، وده أبعد ما ذكر في المسافة. دي الباب الأول. الثاني هيكون ما جاء في قصر الصلاة في مسيرة 3 أيام، وبعدين بقى يومين يوم وليلة، وللحديث وبقية إن شاء الله. فأسأل الله أن يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا.